فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب والسداد والتوفيق في الأقوال والأعمال. أيها الإخوة الأكارم، وقبل الجواب عن الأسئلة نتكلم عن سورة من قصار الصور، سورة جليلة فيها من الآداب الإسلامية ومن الأحكام الشرعية ما فيها، وهي سورة الفلق. سورة الفلق سورة قليلة كلماتها، عظيمة في معانيها. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين الفلق والناس، قال: ما سأل سائل بمثلهما، وما استعاذ مستعيذ بمثلهما. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى من شيء جمع كفيه ونفث فيهما واقترأ أو وقرأ المعوذتين ومسح بهما جسده. المعوذتان الفلق والناس، لم يسأل الله أحد بمثل المعوذتين، ولم يستعذ مستعيذ بمثلهما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تبدأ هذه السورة الكريمة بقوله: قل أعوذ برب الفلق. أعوذ أي ألجأ وأستجير. بمن ألجأ وأستجير؟ بقوة من القوى الدنيوية، أو بدولة عظيمة من الدول؟ لا، ألجأ وأستجير بالله، برب الفلق، أي الصبح، برب الفلق، والفلق هو الصبح، من شر ما خلق. يستعيذ بالله من شر ما خلق، وهي من الآيات العامة التي تشمل شر كل ذي شر، التي تشمل شر كل ذي شر، من شر ما خلق، تشمل شر الجن والإنس، تشمل شر الحيوانات والعقارب، تشمل شر كل ذي شر، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. تخصيص بعد تعميم، خصص الله الغاسق وهو الليل إذا وقب، أي إذا دخل. فالله يرشدنا أن نستعيذ بالله من شر الليل إذا دخل. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الليل فيه جماع الشر، لأن الليل فيه جماع الشر، فالليل فيه انتشار الجن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب ساعة من الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. في الليل يدبر المدبرون من قطاع الطرق أمرهم، في الليل يدبر السراق سرقتهم غالبا، في الليل تشرب الخمور ويسهر الليل في المعاصي والمجون، في الليل قد لا يتحرز الإنسان من الثعابين والعقارب والأفاعي والحشرات السامة. فالليل فيه جماع الشر، فيه جماع الشر. أما الليل عند أهل الإيمان فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فالمقصود قال تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر قال: هذا الغاسق إذا وقب، أي بدخول القمر أو بظهوره يدخل الليل، وبدخول الليل يظهر القمر. ففسر النبي الشيء ببعض أجزائه وببعض معانيه: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. يأمرنا الله أن نستعيذ من شر السحرة والساحرات الذين ينفثون في العقد، والنفس هو التفلو بلا ريق، التفلو بلا ريق في العقد أي في عقد السحر. فيأتي الساحر أو الساحرة ويعقدون عقدا للسحر ثم ينفثون فيها حتى يثبتون سحرهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن شر النفاثات، أي النساء السواحر أو النفوس السواحر، من شر النفاثات في العقد أي في عقد السحر. والسحر كبيرة من أعظم الكبائر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. ثم عدد السبعة فذكر السحر بعد الشرك بالله. فالسحر كبيرة من الكبائر. وقال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآية. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لذا مما حدا ببعض أهل العلم يقول إن السحر كفر وإن الساحر كافر، لكن الأكثرين على أن السحر كبيرة من أعظم الكبائر. فإن تضمن السحر شركا فهو إلى الشرك أقرب، وإن تضمن السحر معصية أو كبيرة فهو كما فعل. فالسحر الله يأمرنا أن نستعيذ من شر السحر والسحرة الأشرار، ومن شر النفاثات في العقد. ثم قال وختم السورة بقوله: ومن شر حاسد إذا حسد. نعوذ بالله من شر الحاسد إذا حسد. والحسد هو أن يكره النعمة على إخوانه أو أن يتمنى زوالها. فإذا كره إنسان النعمة على أخيه فهو حاسد، كاره شانئ. فالله يأمرنا أن نستعيذ من شر الحاسد إذا حسد. الحسد أول معصية وقعت في السماء وأول معصية وقعت في الأرض. فلقد حسد إبليس آدم قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال خلق أنا خير منه، يقول إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فحسده أول معصية وقعت في السماء وأول معصية وقعت في الأرض. حسد ابن آدم أخاه. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إلى آخر الآية. فالرجل حسد أخاه. الحسد قد يفضي إلى الغيبة وإلى النميمة، والحسد قد يفضي إلى القتل كما قتل ابن آدم أخاه. فاستعيذوا بالله من شر الحسد، وأحبوا لإخوانكم الخير، واسألوا الله من فضله. إن الذي أعطى أخاك المال قادر على أن يعطيك، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذا رأيت على إنسان نعمة من علم فاطلب من ربك العلم ولا تحسد أخاك. إن وجدت على أخيك مالا فاطلب من ربك المال ولا تحسد أخاك. إذا وجدت على أخيك صحة وله أولاد فاطلب من ربك الصحة واطلب من ربك الذرية الصالحة. فالمقصود ألا تحسد إنسانا، فالحسد مرض في القلب ويحاسب عليه الإنسان. وبهذا انتهت سورة الفلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا كتابه وسنة رسوله الأمين. هذا وإلى إجابة أسئلتكم والجواب عنها مستعينين بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: ما حكم الاتفاق على استخلاص المال من غاصب مقابل نسبة معينة؟ ما حكم الاتفاق على استخلاص المال من غاصب مقابل نسبة معينة لهذا الذي سيخلص الأموال؟ ولتوضيح الصورة أكثر أقول: رجل غصب ماله أو سرق وقد فعل كل السبل لاسترداد ماله فلم ينجح، فهل يجوز له أن يذهب إلى أناس يستطيعون أن يستخلصوا ماله مقابل نسبة معينة؟ الجواب نعم، لأن هذه النسبة مقابل عمل معين، والعمل حلال أن يرد إلي مالي، لكن ليس بضرر أكبر أو ليس بإفساد في الأرض. شخص اشترى ذهبا بالتقسيط وهو يجهل أن هذا الأمر محرم، فما الحكم الآن؟ وهل يلزمه بيع الذهب؟ لا يلزمه بيع الذهب، ويستغفر الله مما كان إن فعل فعلا محرما وقد تم، فإن استطاع استرداده فعل، وإلا فليستغفر الله مما كان. هذا ولتفصيل في الأمر أقول: إن بيع الذهب لا يجوز إلا أن يكون يدا بيد، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط أو بالآجل، لأن ذلك محرم وهو الربا الذي حرمه الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، قال: الذهب بالذهب، والورق أي الفضة والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. ومعنى الحديث أنك إذا بعت ذهبا بذهب، إذا بعت ذهبا بذهب تريد أن تغير الذهب القديم بذهب جديد، ما الصواب؟ الصواب أن تبيع الذهب القديم أولا، أن تبيع الذهب القديم أولا وتقبض ماله، ثم إن شئت اشتريت ذهبا جديدا، وإن شئت تمضي وتذهب. فلا بد أن تكون معاملتان مستقلتان، لا حيلة في ذلك، لا حيلة في ذلك، بل بع الذهب القديم أولا واقبض ثمنه، واقبض ثمنه، لا بد من قبض الثمن، ثم أنت بعد ذلك مخير، إن شئت اشتريت ذهبا جديدا، وإن شئت انصرفت واشتريت من أي مكان. هذا هو الواجب فعله في شراء، في تبديل الذهب القديم بالجديد، أو في بيع القديم وشراء جديد. أما إذا اشتريت ذهبا بدون تبديل قديم، أردت أن أشتري ذهبا بمال، فسنبيع كيف شئنا وبالأسعار الموجودة، لكن إذا كانت يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. لا بد من المقابضة، أنا اشتريت منك 5 جرامات وال5 جرامات مثلا ب5000، خذ ال5000 وأعطيني ذهبي. لا يجوز أن أقول خذ ال5000 وغدا أجي أخذ الذهب، أو أخذ الذهب وغدا أعطيك الأموال، أبدا ولا بعد ساعة، بل لا بد من المقابضة في نفس المجلس. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت يدا بيد لا بد أن تكون يدا بيد. تقول الأخت: أنا متزوجة وأريد أن أفتح مشروعا من مالي الخاص بدون علم زوجي، فهل يجوز؟ أما من ناحية الجواز فيجوز أن تستثمري أموالك أو أن توكلي أحدا يفتح لك المشروع وتعطيه نسبة على ذلك فيجوز. أما أن تباشري أنت العمل وتخرجي من البيت بدون إذن الزوج فهذا لا يجوز. فإذا كنت ستستثمرين أموالك بدون خروج من البيت بدون علم الزوج، فإذا كنت ستشغلين أموالك أو تفتحي مشروع، إنسان يفتح لك مشروع بدون علم الزوج فيجوز من الناحية الشرعية لأن هذا مالك الخاص بك. لكن من ناحية الأفضل والأولى ومن باب قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ومن باب المودة والرحمة بين الزوجين، فالأفضل أن يكون الزوج على علم بذلك، الأفضل أن يكون الزوج على علم بذلك. يقول الأخ الكريم يعطيني بعض معارفي أن أتسوق لهم بعض المشتريات فأشتري هذه المشتريات بأسعار رخيصة ثم أذهب إليهم وأقول وأزيد عليهم في الأسعار، فهل هذا يجوز؟ ينظر أقاربك هؤلاء أو معارفك الذين أعطوك المال لتشتري لهم، هل على سبيل الوكالة أو على سبيل أنك تاجر وتبيع لهم وتشتري؟ فإذا كانوا أعطوك المال لتشتري لهم كأنك وكيل عنهم، كأنك وكيل عنهم، فلا يجوز أن تزيد جنيها واحدا لأن الوكيل أمين. قل لهم أنا اشتريت هذه السلعة بأرخص من السوق فهل تسمح لي بنسبة كذا أو بأجل كذا، واستأذن منهم، فلا بد أن تخبره. أم هم أعطوك المال لتشتري لهم على سبيل أنك تتاجر وتربح؟ فإذا أعطوك المال لتشتري لهم شيئا على سبيل أنك تتاجر وتربح فلا بأس أن تتاجر وتربح حتى ولو لم تخبرهم. أما إذا أعطوك المال لتشتري لهم كأنها خدمة تقدمها لهم أو كأنك وكيل عنهم فلا يجوز لك الزيادة على ثمن المشتريات ولو جنيها واحدا. وإذا أردت أن تأخذ شيئا فاستأذن منهم، أنا اشتريت هذه السلعة بكذا، أو أن صاحب المعرض أكرمني وهو يعرفني وأكرمني بكذا فأنا أريد نسبة كذا أو أجر كذا، أذنوا فخذ مالك حلالا طيبا، لم يأذنوا فلا تأخذ شيئا. يقول هل يجوز للرجل الزواج بمهر ابنته أو أخته؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج بمهر ابنته أو أخته؟ إذا كان برضا البنت أو الأخت فيجوز، لأن المهر من حق الزوجة لا من حق أبيها ولا أمها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا طابت نفس البنت أو نفس الأخت لأبيها أو لأخيها أو لزوجها، إذا طابت بذلك نفسا فيجوز أن يأخذ هذا الشيء، فيجوز أن يأخذ هذا الشيء إذا طابت بذلك نفسها. أما إذا لم ترضى بذلك أو لم تعلم بذلك فلا يجوز. تقول الأخت زوجي لا يعطيني مصروفا أنا ولا أولادي ونحن نأخذ من محفظته مالا بدون علمه، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ أتت هند امرأة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهنا كلام وأفصل فيه بعد التفصيل. من النساء من تسأل وتقول زوجي مش حرمني من شيء، لم يحرمني من شيء بل كل الطلبات موجودة، لكن أنا أريد أتصدق أو أريد أن أعطي أهلي أو أريد أن أفعل فأخذ من ماله بدون علمه، هذه سرقة، هذه سرقة. فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه إلا في حالة أن يكون الزوج مقصرا في الواجبات الأساسية لزوجته وأولاده. أما الرفاهيات أو التحسينات فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه، وإلا كانت سارقة، كانت سارقة. فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من زوجها إلا إذا كان بخيلا حقا لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف، فيجوز لها أن تأخذ من ماله قدر الحاجة ولا تزيد، لأن أخوات كثيرات تقع في بعض هذا الأمر وتسألنا هل يجوز لي أن أخذ من مال زوجي، فنسألها هل هو يحرمك من شيء، هل هو بخيل، تقول لا الحمد لله الأمور طيبة والإنفاق طيب، فلماذا تريدين أن تأخذي؟ أريد أن أشتري شيئا كذا وكذا من الرفاهيات وتريد أن تأخذ بدون إذن زوجها، فهذه سرقة ولا تجوز. يقول الأخ: أمي أرضعت امرأة أخرى، أو يقول أمي أرضعتها امرأة أخرى ولهذه المرضعة ضرات، فهل أولاد هؤلاء الضرات يعتبرن إخوانا لي أو لا؟ لا، لا يعتبرن إخوانا لك، لأنه لم تجتمع معهم على ثدي واحد، فلم تجتمع معهم على ثدي واحد، ففقط المرأة التي أرضعت أمك هي جدتك من الرضاعة، المرأة التي أرضعت أمك هي جدتك من الرضاعة، أما أخواتها أو ضراتها فلسنا بجدات ولا أمهات. تقول الأخت: زوجي توفي وأنا ما زلت في العدة وأنا أدرس في الجامعة، فهل يجوز لي أن أخرج للمحاضرات في الجامعة وأنا ما زلت في عدة وفاة زوجي أو لا يجوز؟ نعم يجوز ذلك، يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج في النهار لقضاء حوائجها، أما المبيت في الليل فهذا أمر مختلف فيه. فعائشة رضي الله عنها ترى أن المرأة المعتدة من وفاة زوجها تبيت حيث شاءت، تعتد حيث شاءت عند أبيها عند أخيها، تعتد حيث شاءت. أما عمر وابن عمر وغيرهما فيرون أن المرأة المعتدة من وفاة زوجها لا يجوز لها أن تبيت إلا في بيت زوجها مدة العدة، مدة العدة. طيب، يقول: أنا شاب وأخاف على نفسي الفتنة ولا أستطيع الزواج، فهل يجوز لي أن أتناول أدوية تسكن الشهوة أو لا يجوز؟ إذا كانت هذه الأدوية ستقطع الشهوة كلية فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصاء، وهذا في معنى الخصاء، إذا كانت هذه الأدوية ستقطع الشهوة من أصلها فلا يجوز ذلك، لأنها في معنى الخصاء، والخصاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت تلك الأدوية ستقلل الشهوة بعض الشيء فلا حرج من ذلك، فلا حرج من ذلك. فلقد رشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام أيضا، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأرشد النبي إلى الصوم لأنه يقلل مجاري الشيطان في الدماء أو في الشرايين ويحد من الشهوة، فلا بأس أن تفعل أشياء به تقلل شهوتك والصيام أفضل. يقول أو تقول الأخت: تقدم لي خاطب هو ابن عمتي، وسمعت بعض الناس يقولون زواج الأقارب ليس بالطيب أو سيء أو غير ذلك، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل أقبل الخطبة أو لا أقبلها؟ إن كان ابن عمتك رجلا صالحا فاقبليه ولا تبالي بما يقال إن زواج الأقارب كذا وكذا، فلقد تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما وأنجب سيد شباب أهل الجنة. وأيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وهي ابنة عمته، فزواج الأقارب لا بأس به إن كان هناك تفاهم وإن كان الزوج صالحا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا؟ هذه الآية في سورة المدثر، يذكر الله سبحانه وتعالى أن أصحاب النار هنا بمعنى خزنة جهنم. وما جعلنا أصحاب النار أي خزنة جهنم، وهي الآية التي قبلها قال عليها 19، ثم قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي أصحاب النار هم خزنة جهنم ملائكة. ولقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول بعض أهل العلم إن النظر لأولئك الملائكة الغلاظ الشداد النظر إليهم فقط عذاب من شدتهم ومن قسوة قلبهم، لا رحمة في قلوبهم. ملائكة العذاب لا رحمة، سيستغيث أهل النار ما يستغيثون، وينادون ما ينادون ولا يستجيب لهم أحد. عليها ملائكة غلاظ شداد، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فيقول تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ذكر الله أن عدد خزنة جهنم 19 ملكا، فقال أهل الكفر: 19 فقط؟ 19 فقط؟ أما يستطيع يا قوم، نادى أبو جهل وغيره على الناس مستهزئا، أما يستطيع كل 10 منكم أن يمسك ملكا من الملائكة فيضربه ويفلت منه؟ فلما ذكر الله أن عدد الملائكة 19 فقط عليها 19 استهزأ أهل الكفر، وكانت فتنة لهم. قال: كيف يعني 19؟ كل 10 سيمسك ملكا ويفلت منه. فقال تعالى: وما جعلنا عدتهم أي عددهم اللي هو 19 إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أهل الكتاب من أصحاب التوراة والإنجيل يستيقنوا بهذا العدد، لماذا؟ لأنه مذكور في التوراة والإنجيل أن عدد خزنة جهنم 19، فإذا سمعوا في القرآن أن عدد خزنة جهنم 19 استيقنوا أن هذا الكتاب من عند الله، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر البشر. يقول: مات رجل وترك أما وزوجة وبنتا وجدة، فما نصيب كل وارث؟ ترك أما وزوجة وبنتا، للأم السدس لوجود البنت، وللزوجة الثمن لوجود البنت الفرع الوارث، وللبنت النصف. أما الجدة فليس لها شيء، أما الجدة فليس لها شيء لأنها محجوبة بالأم. فإذا وجدت في أي مسألة مواريث أم وجدة، الجدة محجوبة، لماذا؟ لأن الأم أقرب فحجبتها. كذلك إذا وجد أب وجد فالجد محجوب، لأن الأب يستحوذ على التركة، فالقريب يحجب البعيد، القريب يحجب البعيد. فهنا في مسألتنا: مات رجل وترك أما وزوجة وبنتا وجدة، للأم السدس لوجود الفرع الوارث وهي البنت، وللزوجات الثمن، وللبنت النصف. سيبقى هناك من التركة، سيبقى هناك من التركة، لأن الجدة محجوبة، فما تبقى من التركة سيرد على الأم والبنت، أما الزوجة فلا يرد عليها. يقول: طلق امرأته ولم يسجل الطلاق رسميا عند المأذون، فهل يعد هذا الطلاق أو لا يعد؟ هو طلاق محسوب بإجماع العلماء. الطلاق اللفظي إذا خرج من الزوج الراشد الذي في وعيه وقال لامرأته أنت طالق عن وعي، لا خلاف بين أهل العلم أن هذا الطلاق واقع. ومن قال بخلاف ذلك أو بشرط تقييده عند المأذون فهو قول شاذ لا يعتبر به ولم يقل به أحد، مخالف لجماعة المسلمين. فالطلاق اللفظي واقع بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم، لا خلاف بينهم في ذلك. أما أن يخرج أناس متعالمون ويقولون إن الطلاق اللفظي لا يقع حفاظا على الأسر، أأنت أرحم بالأسر أم الله؟ وهل ستشرع شيئا جديدا بهواك؟ أم نحن مسلمون متبعون لما قال الله ورسوله؟ وهل إذا استحسننا شيئا في عقولنا نقول هذا هو الدين والحكم والشرع؟ كل أحد يستحسن شيئا يفتي به ويقوله، هذا أمر عجاب في هذا الزمان. يخرج خارج ويقول إن الطلاق اللفظي لا يقع، لابد أن يكون مسجلا عند المأذون. لم يقل بهذا الكلام أحد من الأولين أو الآخرين، ورد هذا القول على قائله والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما حكم نتف الحواجب؟ ما حكم نتف الحواجب هو النمص؟ وهل التحريم المتعلق الوارد في النصوص هو متعلق بإزالة شعر الحاجب كله ورسمه، أم الحكم متعلق أيضا بمن يأخذ شيئا قليلا من شعر حاجبه؟ نقول: لقد عم النبي ذلك، عمه صلى الله عليه وسلم وعممه، فقال: لعن الله النامصة والمتنمصة، فيدخل فيه كل نامصة وكل متنمصة، ويدخل فيه قليل النمص وكثيره. فإذا نمص إنسان شيئا من حاجبه، ونمصت امرأة شيئا من حاجبها، فدخلت في الحديث، سواء كان النمص قليلا أو كثيرا، لعن الله النامصة والمتنمصة. وحتى ذكر بعض أهل اللغة أن النمص إزالة بعض الشعر أو كله، إزالة بعض الشعر أو كله، فلا يشترط للتحريم أن يكون أن تزيل المرأة حاجبها كلية ثم ترسمه، بل لو أزالت بعض حواجبها أو أطراف حواجبها فقد دخلت في النمص، فقد دخلت في النمص. بعض الناس يقولون، هناك بعض أهل اللغة يقول إن النمص هو إزالة الشعر بالكلية، فنقول له صدق، فالشعر تزال بالكلية لأن النمص هو النتف وليس الحلق. فإذا أزالت امرأة الشعر بالكلية ولو شعرا خفيفا أو قليلا فقد دخلت في النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله النامصة والمتنمصة. فقال، جاء رجل إلى ابن مسعود وقال: كيف تقول ذلك أن النبي يقول لعن الله وامرأتك تفعل هذا، وامرأتك تفعل هذا؟ قال: امرأتي تفعل هذا؟ والله إن كانت لتفعل، إن كانت تفعل ذلك لا أجامعها، أي لا تجتمع معي في بيت، هذا معنى الحديث، لا أجامعها، أي لا أجامعها في بيتي، لا تجتمع معي في بيتي. انظروا إليها، أمر النساء أن ينظروا إلى امرأته هل تفعل ذلك أو لا، فلم يجدوا شيئا، فحمد الله ابن مسعود وقال كيف لا أنعنه من لعنه رسول الله، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والحالقة والصالقة والشاقة. ما معنى هذا الكلام؟ النامصة التي تزيل بعض حواجبها أو كلها، والمستوشمة التي تفعل الوشمة، والحالقة التي تحلق شعرها للمصيبة التي نزلت بها، والواصلة التي تصل الشعر بالشعر وهكذا، والشاقة التي تشق جيبها وملابسها عند نزول المصايب. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والحالقة والشاقة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب لها، ومن دعاء لا يستجاب له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها إنه الغفور الرحيم، ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.